حديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الاستجمار والاستنجاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجرت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب. رواه الإمام أحمد والدارقطني. وفي آخره: ائتني بحجر. وفي لفظ للدارقطني: ائتني بغيرها.
هذا الحديث في موضوع الاستجمار دليل على سماحة دين الإسلام، وأنه لا أغلال فيه ولا آثار ولا عنة على الأمة. فإذا فقد الماء الذي يتطهر به العبد شرع له الاستجمار وشرع له التيمم. والاستجمار معناه إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء، لأن إزالتهما بالماء يسمى استنجاء، وبغيرهما يسمى استجمار. والأصل في الاستجمار بالأحجار، وأن يكون الحجر صالحا لإزالة الأذى من غائط وبول. ويندب أي سن أن يستجمر المسلم بثلاثة أحجار، وقد يوجد حجر ذو ثلاث شعب كل واحدة مستقلة في طرف، فهي عبارة عن ثلاثة أحجار تجزئ في الاستنجاء. فإن لم توجد الأحجار فيستجبر الإنسان بغيرها، ويجتنب ما ورد النهي عن الاستجبار به، يجتنب الأشياء المحترمة من كتب العلم ومن الطعام المأكول، ويجتنب العظام ورجيع الدواب وروثة الحمار، هذه كلها ورد النهي عنها، وما عدا ذلك يستجبر بما وجد من الخشب والتراب والشجر ونحو ذلك مما يحصل به الغرض. ويجوز له أن يكتفي بذلك الاستجمار عن الاستنجاء بالماء. فإن أتبع الماء الحجارة صح ذلك، واطمأن الإنسان على إزالة النجاسة ولا حرج في الاقتصار على الاستجمار بدون استنجاء، ولا حرج على من جمع بين الاستجمار والاستنجاء، كل ذلك جائز. نعم.
وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن
ظهر بعد البحث في الحديث من حيث الصحة والضعف بالاضطراب الحديث صحيح، صححه أئمة العلم والعمل به بدون شك.
وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب. وسلمة أحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن أقوام بأحاديث لا يتابع عليها.
نهى
أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران.
قد سبق هذا الحديث فيه النهي عن الاستجمار بشيئين. الشيء الأول العظم، وعلة النهي جاء ذكرها في هذا الحديث بأنه لا يطهر ولا ينقي. وعلة أخرى أن العظم زاد إخواننا الجن، يعود كما كان عليه لحمه، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم زادا، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، أي عليه لحم. وأما الروث وهو إذا أطلب يقصد به روث الحمار فهو رفس أي نجس، والنجس لا يطهر منه، لا يطهر من النجاسة، بخلاف الرجيع، رجيع الدواب البقر والإبل والغنم فهو ليس بنجس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار به لأنه علف لدواب الجن، كما كان العظام غذاء لهم.
وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الخدمة للوجيه وللعالم وللوالي والكبير، كبير القوم، إذ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى خدمته، إلى طهوره وإلى سواكه وإلى حمل الماء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما استجمر بالأحجار استنجى بالماء، ولعل الاستنجاء بالماء أنقى، إذ لا يبقى معه أثر، وذلك مشروع. نعم.
باب أسباب الغسل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن أرأيت الرجل يعجل عن امرأته
يعجل هكذا بالبناء للمفعول مكتوب هكذا.
أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله: إنما الماء من الماء، ولا قال: فلا غسل عليك.
هذا الحديث فيه بيان أن من جامع أهله ولم ينزل لأنه لا غسل عليه، لكن الحديث هذا منسوخ، حكمه منسوخ بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي يجامع زوجته إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فحكمه منسوخ، ويكون الحكم الشرعي في من جامع أهله سواء أنزل المني أو لم ينزله وجب عليه الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو صريح في ذلك. وأما حديث الماء من الماء فهذا يحمل على الاحتلام، أي من احتلم فلا غسل عليه، لا يجب عليه الغسل إلا أن يجد بدلا، فإن لم يجد شيئا لا في ثوبه ولا في بدنه فإنه لا غسل عليه، لحديث إنما الماء من الماء.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم.
وهذا الحديث دليل على أن النساء شقائق الرجال فيما يجري عليهن غالبا، ومن جملة ذلك الاحتلام، أي أن يرى الإنسان في النوم بأنه يجامع مثلا فينزل المني. المرأة كذلك ترى مثل ما يرى الرجل وتحتلم كما يحتلم الرجل، سواء كان ذلك غالب كما عند الرجال أو أنه قليل، المهم أن المرأة إذا احتلمت فإنه يجب عليها الغسل. والحديث دليل على أن النساء في عصر النبوة لا تستحي المرأة أن تسأل عن الحكم الشرعي، بل تسأل عن الحكم الشرعي فينفع الله بسؤالها من بعدها إلى يوم القيامة. فالنساء شقائق الرجال، فإذا رأت المرأة واحتلمت في منامها ورأت الماء فإنه يجب عليها أن تغتسل.
أسئلة من البارحة. هذا سائل من الإمارات يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وما حكم الشرب قائما؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من مزادة من قربة، وشربه وهو قائم دليل على جواز الشرب قائما عند الحاجة، وإن كان الجلوس للشرب أفضل.
نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سائل من الإمارات يقول: هل هناك أشخاص آخرون يدخلون الجنة بغير حساب غير 70,000 الذين ذكروا في الحديث؟
نقف مع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000، ومع كل 1,000 كما ورد في بعض الروايات مع كل 1,000 70,000، فهؤلاء كلهم يدخلون الجنة بغير حساب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الرد على الهاتف الجوال أثناء طواف العمرة أو الحج؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليه؟
يجوز بقدر الحاجة، لا حرج عليه بقدر الحاجة. أما إذا كان يمكن أن يستغني عن الرد حتى يكمل طوافه فذا، أما إذا كان لحاجة فيرد ولا حرج عليه وطوافه صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة الاستخارة تكون في الأعمال الصالحة المشروعة أم في الأمور الدنيوية التي لا يعلم صاحبها ما فائدتها؟
لا، في الأمور الدنيوية التي يتردد فيها الإنسان المباحة، وأما الأعمال الصالحة فلا يستخير بل يمضي فيها ويشارع، لقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أسباب المغفرة، والأعمال الصالحة من أسباب المغفرة، فلا يتوقف فيها على دعاء الاستخارة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل لنا الحق في تبني طفل وذلك عن طريق الجمعيات عل الله عز وجل أن ينقذه بنا؟
نعم، له أن يتبنى، وهو ما يسمى باللقيط الذي ليس له كافل، أو رمي في شارع وأخذه من أهل الإحسان من يأخذه ويربيه، له الأجر الوفير إذا رباه على أحسن الأخلاق وخير وعلى العقيدة السليمة الصحيحة، له الأجر من الله عز وجل.
شيخ أحسن الله إليك، لكن هل ينسب إليه للتبني؟
لا ينسب إليه، بل يخبر حصبته بأنه تبناه، لذا لا ينسب إليه فلان ابن فلان.
ما يحصل توارث يا شيخ؟
لا يجوز، بل ينسب إلى أبيه إن عرف وكان شرعيا، أو ينسب إلى شخص مجهول كأن يقال ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن أو نحو ذلك، لا حرج.
وليس بينهم توارث يا شيخ.
وليس بينهم توارث لأن ميراثه لأمه وقرابتها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل بريطانيا يقول: هناك محل لرجل مسلم يرسل دعاية للكفار أن في محله لحم الخنزير وهو في الحقيقة لحم الديك، والعاملين عنده مضطرين فيعملون عنده ويرفعون اللحم إلى بيوتهم، فهل يجوز هذا علما أنه يعمل هذا ليربح أكثر؟
إيش يقول؟
يقول يرسل دعاية للكفار أن في محله لحم خنزير وفي الحقيقة ليس لحم خنزير
وإنما هو
لحم دجاج، سوي هذه الدعاية علشان يربح
أكثر. لا يجوز الكذب في التعامل بالبيع والشراء ولو مع الكفار، بل يجب أن يكون صادقا في معاملاته، وإلا فيكون ممحوق البركة وهو آثم، وإن كان غر أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يجوز له أبدا، بل عليه بالصدق الذي يهدي إلى البر.
أحسن الله إليكم. جاء يقول السائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، نريد معنى هذا الحديث.
معنى هذا الحديث: هذه من علامات الساعة الطورة، وأن ترى أن تلد الأمة ربتها، يعني تكون معارك بين دولة الإسلام وبين الكفار، فينتصر المسلمون فيشبون السبايا ويملكونهم، فإذا تسرى المسلم جارية من الغنيمة التي يغنمها ولدت رجلا ذكرا أو أنثى، يعتبر ولدها حر وهي مملوكة، لأن ابن الحر الرجل الحر ابنه حر وأمه مملوكة، فيكون لما كان أبوه سيدها صار ابنها كذلك سيدها، فجاء التعبير النبوي أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها أو سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء رعاء الشاة الذين كانوا أعرابا لا يملكون إلا رأي بهيمة الأنعام، ليسوا من أهل النقدين ولا من أهل التجارات، تراهم قد تحولوا من حالهم المذكورة إلى أن أصبحوا من أهل الثرى من أهل الأموال الطائلة، وعند ذلك يبنون البنيان العالي ويتنافسون في جمع الأموال، وهذا من علامات الساعة الصغرى، والله أعلم.
الدرس 18 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدم معنا في هذا الباب أن عدم الاغتسال إذا لم ينزل الشخص منسوب بهذا الحديث الذي ورد هنا، أي أن من جامع أهله وأولد وجب الغسل وإن لم ينزل، أي وإن لم ينزل المني وجب عليهما أن يغتسلا الرجل والمرأة، رؤية من باب الجمع لا من باب النسخ، وهو الصحيح. وكيفية الجمع بين هذا الحديث وحديث إنما الماء من الماء، أن حديث إنما الماء من الماء يحمل على الاحتلال ونحوه، أي من فكر وقارب أن ينزل فلم ينزل، فهذا لا غسل عليه حتى يرى بللا، حتى ينزل المني حقيقة، وإلا فلا غسل عليه لحديث إنما الماء من الماء في الاحتلام، يحمل على الاحتلام. وحديث إذا جلس بين الشعبين الأربع ثم جهدها، أي أولد فقد وجب القسل وإن لم يجب. ولهذا يعمل بهذا الجمع، يكون العمل بالحديثين جميعا، فلا ناسخ ولا منسوخ.
وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك.
الحديث فيه دليل على أن من موجبات الغسل الإسلام، ومن أكرمه الله بالإسلام وجب عليه أن يغتسل، هذا القول الصحيح، أن يغتسل بماء وسدر ثم يعلن إسلامه بشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعزم على القيام بجميع التكاليف الشرعية التي كلف بها ابن آدم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسل.
الحديث الأول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يدل بظاهره على أنه يجب على الذاهب لصلاة الجمعة أن يغتسل قبل الذهاب وجوبا. والحديث الثاني ظاهره أن من اقتصر على الوضوء ولم يغتسل فلا إثم عليه، والجمع بين الحديثين أن الغسل سنة مؤكدة، وأن الاقتصار على الوضوء بدون أن يغتسل لا إثم عليه، وأنه قد أتى بالواجب الذي هو الوضوء. و ويستثنى بعض الحالات يجب على المسلم أن يغتسل فيها، وذلك حينما يكون يحمل روائح كريهة لشدة العمل الذي يعانيه، فيحتاج حينئذ إلى إزالة ما يستكره ويتأذى منه الناس في صلاة الجمعة، وجب عليه أن يزيل ما يؤذي الناس من الروائح الكريهة على اختلاف أنواعها، ففي هذه الحالة يجب الغسل. أما إذا لم يكن هناك روائح كريهة فإن اغتسل فهو أفضل وأتى بالسنة المؤكدة، وإن اقتصر على الوضوء وذهب يصلي الجمعة فلا حرج عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، ورواه الإمام أحمد ولفظه قال: يغتسل من أربع. وقال البيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقاه، وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير.
الظاهر من هذا الحديث أن الذي يجب الغسل فيه الجنابة، هذا بدون نزاع. من أجنب من جماع أو احتلام وجب عليك أن يغتسل، ولا تقبل منه صلاة حتى يغتسل. وأما الاغتسال من بقية هذه الخصال التي هي الحجامة
ويوم الجمعة
وغسل
الميت
يوم الجمعة، علمنا فيما مضى الحكم، وأن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس واجبا، لأن حديث من توضأ بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ثابت، يعني صحيح. فعرفنا بأنه ليس واجبا، وكذلك الاغتسال من الحجامة ليس واجبا، والاغتسال من غسل الميت أو حمله ليس واجبا، وإنما هو سنة. من غسل ميتا فليغتسل، يحمل على السنة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألتهم زوجة أبو بكر رضي الله عنهما وقد غسلت زوجها، سألتهم هل يجب عليها الغسل، فقال لا، فاقتصرت على الوضوء. إذن من هذه الأربع خصلة واحدة الغسل منها واجب بلا خلاف، وهو الجنابة، والثلاث الغسل منها منهما هو مستحب ومنه الذي لا نستطيع نجزم باستحبابه كالغسل من الجنابة أو من الجماع من الحجامة.
باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب
أكمل باب
الدرس التاسع عشر من كتاب الإرشاد المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج ما أحدث بحديث أحسن منه.
الأصل في الذكر أنه جائز ومشروع للإنسان أن يذكر الله على كل أحيانه وإن لم يكن على طهارة، إلا ما ورد النص بوجوب الطهارة له. وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار لا تشترط لها الطهارة إذا كان قراءة القرآن عن ظهر قلب، لا تشترط لها الطهارة، وإنما تشترط الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة يمنع الجنب من قراءة القرآن، سواء كان عن ظهر قلب أو مس المصحف من باب أولى. لذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من الذكر شيء، من قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنبا، وهو تشريع، فالجنب لا يقرأ القرآن. وأما ما عدا من الذكر فهو جائز ولو كان جنبا لا حرج فيه، غير أن المبادرة إلى رفع الحدث الأكبر خير للإنسان ليتمكن من قراءة القرآن والذكر بجميع أنواعه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريقه، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال: إنما هو عن ابن عمر قوله.
أما قراءة القرآن فكما سبق في الحديث الأول، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، بل هو محظور عليه حتى يرفع حدثه. وأما الحائض والنفساء ففي قراءتهما للقرآن خلاف بين العلماء، منهم من يجيد قراءة الحائض عن ظهر قلب طبعا، والنفساء لئلا تنسى حائضا او النفساء القرآن الكريم بطول المدة. فلا حرج عند جمع من العلماء من قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم عن ظهر قلب. وبعض العلماء يعمل بهذا الحديث الذي هو موقوف على ابن عمر، فيرى عدم جواز قراءة الحائض أثناء حيضها والنفس أثناء نفاسها، عدم جواز قراءتهما للقرآن ولو عن ظهر قلب، وأما مثل المصحف من باب أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد أعل. وزاد الحاكم بإسناد حسن فإنه أنشط للعود. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله. وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك.
الحديث فيه بيان حكم مقترن بعلته، أما الحكم فهو مشروعية الوضوء عقب الجماع ليكون أنشط للعود، فإن لم يحصل العود يكون قد خفف من شأن الجنابة من شأن الحدث أصلا. وقد ثبت مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وأما العلة فقد جاء منصوص عليها هنا فإنه أنشط للعود إذا أراد أن يجامع مرة ثانية يكون نشيطا.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه.
كما سبق مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب لا حرج عليه، والمبادرة إلى الاغتسال أفضل ليتمكن المسلم من قراءة القرآن وصلاة الليل وغير ذلك من العبادات التي تشترط لها الطهارة، ولكن هذه رخصة من أراد ذلك. من أراد أن ينام قبل أن يغتسل من جماع فليتوضأ، لأن الوضوء يخفف من الحدث الأكبر. فإن نام ولم يتوضأ لا حرج عليه، لأن الوضوء سنة وليس واجبا. فإن نام قبل أن يتوضأ فلا حرج عليه في ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم. وقال أحمد ليس صحيحا، وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. وروى أحمد من حديث عائشة عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء، وإسناده غير قوي.
المهم أن الحديث الأول
في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، باب الاستجمار والاستنجاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجرت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال هذا حديث فيه اضطراب. رواه الإمام أحمد والدارقطني، وفي آخره ائتني بحجر، وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها.
هذا الحديث في موضوع الاستجمار دليل على سماحة دين الإسلام، وأنه لا أغلال فيه ولا آثار ولا عنة على الأمة. فإذا فقد الماء الذي يتبخر به العبد شرع له الاستجمار وشرع له التيمم. والاستجمار معناه إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء، لأن إزالتهما بالماء يسمى استنجاء، وبغيرهما يسمى استجمار. والأصل في الاستجمار بالأحجار، وأن يكون الحجر صالحا لإزالة الأذى من غائط وبول. ويندب أن يسن أن يستجمر المسلم بثلاثة أحجار، وقد يوجد حجر ذو ثلاث شعب كل واحدة مستقلة في طرف، فهي عبارة عن ثلاثة أحجار تجزي في الاستنجاء. فإن لم توجد الأحجار فيستجبر الإنسان بغيرها ويجتنب ما ورد النهي عن الاستجبار به، يجتنب الأشياء المحترمة من كتب العلم ومن الطعام المأكول ويجتنب العظام ورجيع الدواب وروثة الحمار، هذه كلها ورد النهي عنها، وما عدا ذلك يستجبر بما وجد من الخشب والتراب والشجر ونحو ذلك مما يحصل به الغرر، ويجوز له أن يكتفي بذلك الاستجمار عن الاستنجاء بالماء. فإن أتبع الماء الحجارة صح ذلك، واطمأن الإنسان على إزالة النجاسة ولا حرج في الاقتصار على الاستجمار بدون استنجاء، ولا حرج على من جمع بين الاستجمار والاستنجاء، كل ذلك جائز. نعم.
وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن
ظهر بعد البحث في الحديث من حيث الصحة والضعف بالاضطراب، الحديث صحيح، صححه أئمة العلم والعمل به بدون شك.
وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلمة أحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن أقوام بأحاديث لا يتابع عليها.
نهى
أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران.
قد سبق هذا الحديث فيه النهي عن الاستجمار بشيئين، الشيء الأول العظم، وعلة النهي جاء ذكرها في هذا الحديث بأنه لا يطهر ولا ينقي، وعلة أخرى أن العظم زاد إخواننا الجن يعود كما كان عليه لحمه، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم زادا، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، أي عليه لحم. وأما الروث وهو إذا أطلب يقصد به روث الحمار فهو ركس أي نجس، والنجس لا يطهر منه، لا يطهر من النجاسة، بخلاف الرجيع، رجيع الدواب البقر والإبل والغنم فهو ليس بنجس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار به لأنه علف لدواب الجن، كما كان العظام غذاء لهم.
وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الخدمة للوجيه وللعالم وللوالي والكبير كبير القوم، إذ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى خدمته، إلى طهوره وإلى سواكه وإلى حمل الماء له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما استجمر بالأحجار استنجى بالماء، ولعل الاستنجاء بالماء أنقى، إذ لا يبقى معه أثر. وذلك مشروع. نعم.
باب أسباب الغسل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرف به، فخرج يجر إزارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته؟
يعجل.
نعم. ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله: إنما الماء من الماء، ولا قال: فلا غسل عليك.
هذا الحديث فيه بيان أن من جامع أهله ولم ينزل، لأنه لا غسل عليه، لكن الحديث هذا منسوخ، حكمه منسوخ بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي يجامع زوجته إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فحكمه منسوخ، ويكون الحكم الشرعي في من جامع أهله سواء أنزل المني أو لم ينزله وجب عليه الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو صريح في ذلك. وأما حديث الماء من الماء فهذا يحمل على الاحتلام، أي من احتلم فلا غسل عليه، لا يجب عليه الغسل إلا أن يجد بدلا، فإن لم يجد شيئا لا في ثوبه ولا في بدنه فإنه لا غسل عليه، لحديث إنما الماء من الماء.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم.
وهذا الحديث دليل على أن النساء شقائق الرجال فيما يجري عليهن غالبا، ومن جملة ذلك الاحتلام، أي أن يرى الإنسان في النوم بأنه يجامع مثلا فينزل المني. المرأة كذلك ترى مثل ما يرى الرجل وتحتلم كما يحتلم الرجل، سواء كان ذلك غالب كما عند الرجال أو أنه قليل. المهم أن المرأة إذا احتلمت فإنه يجب عليها الغسل، والحديث دليل على أن النساء في عصر النبوة لا تستحي المرأة أن تسأل عن الحكم الشرعي، بل تسأل عن الحكم الشرعي فينفع الله بسؤالها من بعدها إلى يوم القيامة. فالنساء شقائق الرجال، فإذا رأت المرأة واحتلمت في منامها ورأت الماء فإنه يجب عليها أن تغتسل.
أسئلة من البارحة. هذا سائل من الإمارات يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وما حكم الشرب قائما؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من مزادة من قربة، وشربه وهو قائم دليل على جواز الشرب قائما عند الحاجة، وإن كان الجلوس للشرب أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من الإمارات يقول: هل هناك أشخاص آخرون يدخلون الجنة بغير حساب غير 70,000 الذين ذكروا في الحديث؟
نقف مع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000، ومع كل 1,000 كما ورد في بعض الروايات، مع كل 1,000 70,000، فهؤلاء كلهم يدخلون الجنة بغير حساب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الرد على الهاتف الجوال أثناء طواف العمرة أو الحج؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليه؟
يجوز بقدر الحاجة، لا حرج عليه بقدر الحاجة. أما إذا كان يمكن أن يستغني عن الرد حتى يكمل طوافه فذا، أما إذا كان لحاجة فيرد ولا حرج عليه وطوافه صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة الاستخارة تكون في الأعمال الصالحة المشروعة أم في الأمور الدنيوية التي لا يعلم صاحبها ما فائدتها؟
لا، في الأمور الدنيوية التي يتردد فيها الإنسان المباحة، وأما الأعمال الصالحة فلا يستخير بل يمضي فيها ويشارع، لقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أسباب المغفرة، والأعمال الصالحة من أسباب المغفرة، فلا يتوقف فيها على دعاء الاستخارة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل لنا الحق في تبني طفل وذلك عن طريق الجمعيات عل الله عز وجل أن ينقذه بنا؟
نعم له أن يتبنى وهو ما يسمى باللقيط الذي ليس له كافل أو رمي في شارع وأخذه من أهل الإحسان من يأخذه ويربيه له الأجر الوفير إذا رباه على أحسن الأخلاق وخير وعلى العقيدة السليمة الصحيحة له الأجر من الله عز وجل.
شيخ أحسن الله إليك، لكن هل ينسب إليه للتبني؟
لا ينسب إليه، بل يخبر عصبته بأنه تبناه، لذا لا ينسب إليه فلان ابن فلان.
ما يحصل توارث يا شيخ؟
لا يجوز، بل ينسب إلى أبيه إن عرف وكان شرعيا، أو ينسب إلى شخص مجهول كأن يقال ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن أو نحو ذلك، لا حرج.
وليس بينهم توارث يا شيخ؟
وليس بينهم توارث، لأن ميراثه لأمه وقرابتها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل بريطانيا يقول: هناك محل لرجل مسلم يرسل دعاية للكفار أن في محله لحم الخنزير وهو في الحقيقة لحم الديك، والعاملين عنده مضطرين فيعملون عنده ويرفعون اللحم إلى بيوتهم، فهل يجوز هذا علما أنه يعمل هذا ليربح أكثر؟
إيش يقول؟
يرسل دعاية للكفار أن في محله لحم خنزير وفي الحقيقة ليس لحم خنزير
وإنما هو
لحم دجاج، يسوي هذه الدعاية علشان يربح
أكثر. لا يجوز الكذب في التعامل في البيع والشراء ولو مع الكفار، بل يجب أن يكون صادقا في معاملاته، وإلا فيكون ممحوك البركة وهو آثم، وإن كان غر أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يجوز له أبدا، بل عليه بالصدق الذي يهدي إلى البر.
أحسن الله إليكم. جاء يقول السائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، نريد معنى هذا الحديث.
معنى هذا الحديث: هذه من علامات الساعة الطورة، وأن ترى أن تلد الأمة ربتها، يعني تكون معارك بين دولة الإسلام وبين الكفار، فينتصر المسلمون فيشبون السبايا ويملكونهم، فإذا تسرى المسلم جارية من الغنيمة التي يغنمها ولدت رجلا ذكرا أو أنثى يعتبر ولدها حر وهي مملوكة، لأن ابن الحر الرجل الحر ابنه حر وأمه مملوكة، فيكون لما كان أبوه سيدها صار ابنها كذلك سيدها، فجاء التعبير النبوي: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها أو سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء رعاء الشاة الذين كانوا أعرابا لا يملكون إلا رأي بهيمة الأنعام، ليسوا من أهل النقدين ولا من أهل التجارات، تراهم قد تحولوا من حالهم المذكورة إلى أن أصبحوا من أهل الثرى، من أهل الأموال الطائلة، وعند ذلك يبنون البنيان العالي ويتنافسون في جمع الأموال، وهذا من علامات الساعة الصغرى، والله أعلم.
الدرس 18 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. و...
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في هذا الباب أن عدم الاغتسال إذا لم ينزل الشخص منصوب بهذا الحديث الذي ورد هنا، أي أن من جامع أهله وأولج وجب الغسل وإن لم ينزل، أي وإن لم ينزل المني وجب عليهما أن يغتسلا، الرجل والمرأة. وظاهر أن القضية من باب الجمع لا من باب النسخ، وهو الصحيح. وكيفية الجمع بين هذا الحديث وحديث إنما الماء من الماء، أن حديث إنما الماء من الماء يحمل على الاحتلام ونحوه، أي من فكر وقارب أن ينزل فلم ينزل فهذا لا غسل عليه حتى يرى بللا، حتى ينزل المني حقيقة، وإلا فلا غسل عليه لحديث إنما الماء من الماء في الاحتلام يحمل على الاحتلام، وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي أولج فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، ولهذا يعمل وبهذا الجمع يكون العمل في الحديثين جميعا، فلا ناسخ ولا منسوخ.
وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك.
الحديث فيه دليل على أن من موجبات الغسل الإسلام، ومن أكرمه الله بالإسلام وجب عليه أن يغتسل، هذا القول الصحيح، أن يغتسل بماء وسدر ثم يعلن إسلامه بشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعزم على القيام بجميع التكاليف الشرعية التي كلف بها ابن آدم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعن الحسن
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مرسل.
الحديث الأول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يدل بظاهره على أنه يجب على الذاهب لصلاة الجمعة أن يغتسل قبل الذهاب وجوبا. والحديث الثاني ظاهره أن من اقتصر على الوضوء ولم يغتسل فلا إثم عليه. والجمع بين الحديثين أن الغسل سنة مؤكدة، وأن الاقتصار على الوضوء بدون أن يغتسل لا إثم عليه، وأنه قد أتى بالواجب الذي هو الوضوء. وقد يستثنى بعض الحالات يجب على المسلم أن يغتسل فيها، وذلك حينما يكون يحمل روائح كريهة لشدة العمل الذي يعانيه، فيحتاج حينئذ إلى إزالة ما يستكره ويتأذى منه الناس في صلاة الجمعة، وجب عليه أن يزيل ما يؤذي الناس من الروائح الكريهة على اختلاف أنواعها. ففي هذه الحالة يجب الغسل. أما إذا لم يكن هناك روائح كريهة فإن اغتسل فهو أفضل وأتى بالسنة المؤكدة، وإن اقتصر على الوضوء وذهب يصلي الجمعة فلا حرج عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد ولفظه قال: يغتسل من أربع. وقال البيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقاه، وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير.
الظاهر من هذا الحديث أن الذي يجب الغسل فيه الجنابة، هذا بدون نزاع. من أجنب من جماع أو احتلام وجب عليه أن يغتسل، ولا تقبل منه صلاة حتى يغتسل. وأما الاغتسال من بقية هذه الخصال التي هي الحجامة
ويوم الجمعة وغسل الميت،
يوم الجمعة علمنا فيما مضى الحكم، وأن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس واجبا، لأن حديث من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ثابت، يعني صحيح. فعرفنا بأنه ليس واجبا، وكذلك الاغتسال من الحجامة ليس واجبا، والاغتسال من غسل الميت أو حمله ليس واجبا، وإنما هو سنة. من غسل ميتا فليغتسل، يحمل على السنة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألتهم زوجة أبو بكر رضي الله عنهما وقد غسلت زوجها، سألتهم هل يجب عليها الغسل، فقالوا لا، فاقتصرت على الوضوء. إذا من هذه الأربع خصلة واحدة الغسل منها واجب بلا خلاف، وهو الجنابة، والثلاث الغسل منها منهما هو مستحب ومنه الذي لا نستطيع نجزم باستحبابه كالغسل من الجنابة أو من الدماء من الحجامة.
باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب
عبد وليد أكمس باب.
الدرس التاسع عشر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج ما أحدث بحديث أحسن منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل الذكر أنه جائز ومشروع للإنسان أن يذكر الله على كل أحيانه وإن لم يكن على طهارة، إلا ما ورد النص بوجوب الطهارة له. وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار لا تشترط لها الطهارة إذا كان قراءة القرآن عن ظهر قلب، لا تشترط لها الطهارة، وإنما تشترط الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة يمنع الجنب من قراءة القرآن، سواء كان عن ظهر قلب أو مس المصحف من باب أولى. لذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من الذكر شيء، من قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنبا، وهو تشريع، فالجنب لا يقرأ القرآن. وأما ما عدا من الذكر فهو جائز ولو كان جنبا لا حرج فيه، غير أن المبادرة إلى رفع الحدث الأكبر خير للإنسان ليتمكن من قراءة القرآن والذكر بجميع أنواعه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريقه وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم من وقفة، وقال: إنما هو عن ابن عمر قوله.
أما قراءة القرآن فكما سبق في الحديث الأول لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، بل هو محظور عليه حتى يرفع حدثه. وأما الحائض والنفساء ففي قراءتهما للقرآن خلاف بين العلماء، منهم من يجيد قراءة الحائض عن ظهر قلب طبعا، والنفساء لئلا تنسى حائضا او النفساء القرآن الكريم لطول المدة، فلا حرج عند جمع من العلماء من قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم عن ظهر قلب. وبعض العلماء يعمل بهذا الحديث الذي هو موقوف على ابن عمر، فيرى عدم جواز قراءة الحائض أثناء حيضها والنفس أثناء نفاسها، عدم جواز قراءتهما للقرآن ولو عن ظهر قلب. وأما مس المصحف من باب أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد أعل، وزاد الحاكم بإسناد حسن فإنه أنشط للعود. وقال الشافعي: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله. وأراد حديث أبي سعيد هذا، وقال البيهقي: لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك.
الحديث فيه بيان حكم مقترن بعلته، أما الحكم فهو مشروعية الوضوء عقب الجماع ليكون أنشط للعود، فإن لم يحصل العود يكون قد خفف من شأن الجنابة من شأن الحدث الأكبر. وقد ثبت مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وأما العلة فقد جاء منصوص عليها هنا، فإنه أنشط للعود إذا أراد أن يجامع مرة ثانية يكون نشيطا.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه.
كما سبق مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب لا حرج عليه، والمبادرة إلى الاغتسال أفضل ليتمكن المسلم من قراءة القرآن وصلاة الليل وغير ذلك من العبادات التي تشترط لها الطهارة، ولكن هذه رخصة. من أراد ذلك، من أراد أن ينام قبل أن يغتسل من دماء فليتوضأ، لأن الوضوء يخفف من الحدث الأكبر. فإن نام ولم يتوضأ لا حرج عليه، لأن الوضوء سنة وليس واجبا. فإن نام قبل أن يتوضأ فلا حرج عليك في ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وقال أحمد: ليس صحيحا، وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين: أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. وروى أحمد من حديث عائشة عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. وإسناده غير قوي.
المهم أن الحديث الأول